من الدكتور يوسف الحاضري الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دكتور السلام عليكم.
الله عليكم وجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله وبياكم. دكتور في الشق الأول من هذا اللقاء عند الهدنة أود أن أتوقف، من بعد ذلك سننتقل إلى مرتزقة العدوان وما يجري من ترتيبات لتشكيل الوضع السياسي في جنوب اليمن، وكذلك عند الوضع الإنساني في محطتنا الثالثة. في البدء أتوقف عند الهدنة، مرور 40 يوم على هذه الهدنة ولم يبقى إلا القليل من الأيام ولا زال كل شيء على حاله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين. وبطبيعة الحال الكل يعرف ما هي المجريات والأحداث التي أدت إلى أن تكون وتبدأ هذه الهدنة في أول أيام رمضان، بعد أن تم استهداف منشآت نفطية في المملكة السعودية استهداف مباشر، بعد أن تمادى العدوان خلال 7 أعوام من القتل والتدمير والحصار والتهوية. فجاءت مبادرة الرئيس المشار عندما أطلق بأنه سيتم هناك 3 أيام يتوقف عن أي استهداف عسكري مقابل أن يتم تحرك إيجابي من قبل تحالف العدوان. فتحركوا مباشرة لتقديم هذه الهدنة التي هي عبارة عن هدنة لمدة 2 شهر، يتم دخول كل أسبوع طائرتين فتح مطار صنعاء إلى مطاري القاهرة والأردن اللتان أيضا هي ضمن إطار التحالف على اليمن، وأيضا يكون هناك 18 سفينة مستجدات نفطية تدخل خلال 2 شهر، وأيضا يتسعى خلال هذه الفترة إلى أن يتم هناك تبادل أسرى ما بين الطرفين، وبالفعل تم التوزيع عليها ومباركة الأمم المتحدة ومباركة مجلس الأمن. ورغم أننا أدركنا منذ أول أيام أنهم غير جادين على الإطلاق، ولكن كي نلزمهم الحجة أمام الله، أمام المجتمع الدولي، أمام المجتمع اليمني، أمام الناس جميعا. للأسف الشديد تكلمت كما تحدث يا عزيزي 40 يوما لم يحصل شيئا من هذا كله على الإطلاق. صحيح خفت الغارات الجوية بالطيران الحربي لطيران تحالف العدوان على عواصم المدن اليمنية على منها صنعاء، ولكن لم تتوقف الطيران المسير لاستهدافه وقصفه لبعض المناطق وعلى رأسها الحديدة وأيضا في مأرب وفي مناطق الجوف. ومع ذلك تجاوزنا هذه المرحلة ورفعنا دائما إلى المبعوث الأممي بهذه الخروجات. الجانب الآخر الجانب الإنساني وهو الأهم عندنا، أنه لم يتم تنفيذ منه على الإطلاق إلا حدود تقريبا 6 أو 7 سفن وربما أدل، لأن المعلومة ليست عندي كاملة، ولكن ربما يكون أدل من أصل 18 سفينة. وأيضا المطار صنعاء مستمر في الإطلاق حتى هذه اللحظة، لم نشاهد حتى طائرة واحدة، لأنه الأصل حتى هذه اللحظة هناك تقريبا ما يقارب على، نحن الآن داخلين على الأسبوع السادس، يعني أن هناك أكثر من 12 رحلة لم يتم تنفيذ منها ولا رحلة حتى هذه اللحظة. إذا نحن نتكلم الآن عن نهاية الهدنة ولم يوجد هناك أي تنفيذ لها من قبل تحالف العدوان، ونحن توقفنا تماما عن أي استهداف وتوقفنا عن أي أعمال عسكرية وفقا لبنود الهدنة. صحيح أننا ندرك تماما أن هناك تنشر وتلاعب بنود الهدنة، ولكننا سنستمر حتى نهاية الهدنة وبعد ذلك لكل حدث حديث.
طيب اسمح لي أن توقف عند قضية عدم احترام الهدنة قبل أن أودع هذه النقطة، أود أن أتوقف قليلا عند قضية الردود. هل تعتقد بأن الردود ستأتي قبل انتهاء آخر يوم من هذه الهدنة، أم أن الجانب صنعاء الجانب اليمني الجيش واللجان الشعبية سيلتزمون بما تم التوافق عليه ولو من طرف واحد حتى آخر لحظة وآخر ساعة من هذه الهدنة من وجهة نظركم؟
من وجهة نظري حبيبي بأنه إذا لم يحصل هناك أي تحرك عسكري كبير من قبل تحالف العدوان فإننا سنلتزم حتى نهاية المدة الزمنية، حتى ولو لم يكن هناك أي تنفيذ لبقية البنود كمطار صنعاء والمستجدات النفطية وغيرها في هذا الجانب. وعندما تنتهي 60 يوما سيكون لدينا حديث، سندرك تماما، وأنا أذكرك وأذكر جميع المستمعين الكرام بأنه قبل نهاية الهدنة سيكون هناك تحرك لطائرة أو طائرتين من إلى مطار صنعاء لكي يعطوا المبعوث الأممي المتواصل مع تحالف العدوان يعني مفترض لكي يسعى لإحياء الهدنة مرة أخرى وما إلى ذلك. يبقى الوضع الإنساني مدمر ويبقى الوضع العسكري متوجف، هذا اللي يهدف إليه تحالف العدوان.
طيب.
لكنني أؤكد إلى ذلك يكون هناك أي تحرك عسكري من قبل تحالف العدوان فيكون هناك التزام من قبلنا من الجانب العسكري حتى نهاية المنطقة وإن تنصروا عن بدية النظام، ثم بعد ذلك لن يكون هناك أي تواصل أو أي هدنة جادمة على الإطلاق.
اسمح لي نتوقف عند مرتزقة العدوان والوضع الموجود حاليا في عدن. يعني قضية رشاد العليمي رئيس ما يسمى طبعا بمجلس القيادة الرئاسي بدأ يرتب فريق عمله لإدارة المرحلة الانتقالية بعد مرور تقريبا شهر من الآن على تشكيل هذا المجلس، يريد الاستعانة ببعض الوجوه المعروفة والقديمة في عهد هادي وفي عهد علي عبد الله صالح كذلك. كيف يمكن تقييم هذه الوجوه وهذه الأسماء المطروحة حتى هذه اللحظة، وما الذي يمكن أن تقدمه سلبا أو إيجابا للوضع الموجود في جنوب اليمن في الأماكن التي يتواجد فيها العليمي ومن معه؟
يا أخي العزيز، لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا سواء للمناطق التي هي محتلة وتحت سيطرتهم بكل ما يمتلكونه من دعم أممي ودعم دولي وثروات منبوبة من اليمن، وما يدعون أن هناك دعم سواء الدعم من قبل دول الخليج أو ما يطلب عليه دعم من قبل المنظمات وغيرها من هذا الجانب، ولم يستطيعوا أيضا أن يعملوا شيئا في الجانب الأفضل رغم الدعم العسكري خلال 7 أعوام، والكل يعرف ذلك في جميع الجوانب وجميع الاتجاهات، والطيران والصواريخ والأسلحة الكثيرة جدا، ولم يقدموا شيئا، لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا، وهم تحت إدارة واحدة ممثلة في عبد الرب منصور المرتزق السابق وإدارة ويس، فكيف يستطيعون الآن أن يقدموا شيء وهم تحت أكثر من 8 إدارات
صحيح
العلمي وتحته 7، وكل واحد يمثل جهة وكل واحد لديه أجهزة معينة وكل واحد لديه أهداف معينة وكل واحد لديه في رأسه رؤى معينة وكل واحد لديه إلى آخره من هذه الأمور، لذلك لن يقدموا شيئا حتى وإن ظن الجاهل أو الذي ينظر من بعيد أن هناك يعني إعادة لملمة صفوف، فلا أصابهم هم يعني هم مرتزقة من قبل أن يأتي العليمي، وسيكونون ويستمرون مرتزقا مع العليمي
صحيح.
لديهم الجوي السوداني ولديهم الدعم من قبل الطيران الخليجي والصهيوني والأمريكي، يعني ماذا سوف يكون هناك من إضافة أكثر من أنها ما تتحركت جبالة وستعين مرة أخرى، وسوف يكون هناك ضربات أكثر وأنكى سواء عليا أو على تحالف العدوان السعودية والإمارات.
يعني دكتور يوسف، فقط هنا سؤال عرضي يعني يأتي، يعني أنا وأنت تعلم والشعب اليماني والكل والمرتزقة وحتى تحالف العدوان يعلم أن هؤلاء أضعف وأصغر حقيقة على وزن أفعل من أن يؤدوا دورا إيجابيا حتى لأنفسهم، يعني هم مجرد دمى يتم تحريكهم هنا وهناك، كيف لتحالف العدوان أن يعول عليهم أن يطرح هذه التسميات بهذا الشكل الذي نجده دائما في الإعلام ويطلق عليهم تسميات رئيس المجلس السياسي وهم مجموعة من المرتزقة الرخاص الذين يمكن بيعهم وشراءهم بحفنة من الدولارات هنا وهناك ويبيعون ومستعدون للبيع وباعوا لأكثر من مرة لهذا ولذاك، ومن يدفع أكثر يمكن أن يشتري هؤلاء، كيف يمكن التعويل على هكذا شخصيات هزيلة في تحقيق معادلة سياسية حتى وإن كانت ضيقة جغرافيا سياسيا دبلوماسيا حتى زمانيا ومكانيا نتحدث، كيف يمكن أن يشكل استراتيجية أو ورقة بيد تحالف العدوان وهو أعلم من غيره بأنهم ضعاف ولا يمكن أن يقدموا أو يؤخروا شيئا من المشهد المليء بالانتصارات اليمانية وهزائم المرتزقة والعدوان؟ تفضل.
يا عزيزي، لو كانوا يعني لديهم صدق ولديهم عزة ولديهم شرف لديهم كرامة لديهم حرية ما أساسا استندوا إليهم ولا استند إليهم تحالف العدوان المعتدي الصهيوني الأمريكي، نعرف تماما بأن أمريكا والصهاينة وأدواتها في المنطقة المتمثلة بالنظام السعودي والإماراتي لا يستندون في أي دولة يتدخلون في شؤونها إلا على أراضي القوم الذي يرضى أن يبيع اسمه، تاريخه، أرضه، شرفه، كرامته، الذي يرضى أن يتخلى عن هويته مقابل سواء وعود بمناصب أو قليل من الأموال. هؤلاء الذين يجدونهم سواء السادسين أو هؤلاء الحاليين هم الذين يمكن أن يتماهوا معهم ويتحركوا معهم ويتفاعلوا معهم ويأخذوا ويعطوا ويكون لديهم يد ويكون لديهم دور. لذلك لا نستطيع أساسا، يعني مستحيل على الإطلاق أن نجد أن هناك أناس كرماء شركاء أعزاء يستطيعون أن يتحركوا ضمن إطار أجندة الخارج في بلدهم ضد أبنائهم وضد شرفهم وضد كينونيتهم وضد وجودهم. لذلك طبيعي جدا أننا نجد أنهم يستندون على هؤلاء، على العليمي وأمثال العليمي ومن جدله عبد الرب منصور وعلي نحسن وحتى فيما بعد، لأن هذه هي أساس طبيعة الارتداد، طبيعة العمالة، طبيعة بيع الأرض وبيع الدول وبيع الشرف وبيع لا يبيع أساسا شرفه إلا من لا يمتلك شرف ولا حرية ولا كرامة. لذلك هؤلاء لا يوجد لديهم بديل أساسا إلا أنهم يستندوا على هؤلاء الذين هم يجدونهم أمام أعينهم ويتحركون بهم لا أكثر ولا أقل. انظر إلى حتى بقية الدول الأخرى التي تستخل فيها أمريكا والأنظمة الخليجية، يجد أنهم فقط يتحركون بتلك النماذج السيئة التي لا يمكن لها أن تقدم أو تؤخر شيئا على الإطلاق، مجرد فقط إطالة أمد العدوان، إطالة أمد الحرب، استنزاف الدولة، تضييق على المجتمعات، تضييق على الشعوب، والسعي من خلال ذلك إلى أن يحصدوا أي مكاتب يمكن لهم أن يحصدوها بالتفاوض أو بدوننا.
طيب في الشق الأخير، المحطة الأخيرة، الوضع الإنساني في اليمن، قرأنا جميعا اليوم ما نشره المرصد الأورو المتوسطي لحقوق الإنسان أن غالبية أبناء اليمن يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى خطر المجاعة بفعل هذا العدوان، وأن النزاع مستمر والأزمة الإنسانية أيضا مستمرة، والغالبية العظمى في اليمن لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، يكافحون من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت. أتوقف عند الوضع الكارثي الإنساني في اليمن، وإلى متى يمكن أن يستمر؟ وهذا الكلام الذي نسمعه من هنا وهناك، ما الذي يمكن أن يقدم أو يؤخر من المشهد؟ ونحن نعلم جيدا بأنه لن يقدم أو يؤخر من المشهد شيئا، لكن نسأل بالرغم من ذلك. تفضل.
طبيعة الحال بعد 7 أعوام و3 أشهر من الحصار والعدوان وتربية الأمم المتحدة وتغافل المجتمع الدولي عما يحدث في اليمن والكيل بمكيال في تعاملها مع ما حدث ويحدث في أوكرانيا وما يحدث في اليمن، يعني طبيعة الحال نحن نتكلم عن نأساة وصلت كارثة. نحن لا نقول نهدد بكارثة، قد حصلت الكارثة يا عزيزي وحصلت المأساة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى وأيضا التكافل والتكاتف فيما بين أبناء المجتمع اليمني الواحد إنه وضع يعني أسوأ مما يجده الآن كثير من الأسر، ملايين الأسر الذين لم يتعيشون يعني دوت يومهم، قدر ما بين التعاون والتكافل ما بين المجتمع من لديه شيء من ليس لديه، وأيضا البحث عن فرص عن أعمال بالأجر اليومي وغيرها مع اندفاع الرواتب وغيرها، المأساوي الصحي والدوائي الذي يسقط في اليوم عشرات وفيات لا يمكن لنا أن نحصيهم، يموت الناس بصمت في الجبال في الوديان في البراهم لا يمكن أن نحصيهم أو نتحدث، خلاص من مات قالوا الله يرحمه دعونا نكفنه وانتهى الموضوع، فتكفن ذبيته والأسباب الأساسية لموته مع جثته، وهكذا الوضع مأساوي إلى فوق ما يتخيله وفوق ما يمكن أن يتم وصفه أساسا في اليمن ككل، حتى في تلك المناطق المحتلة، لأنهم أساسا لا يبحثون ولا يسعون إلى إنشاء دولة، لو استطاعوا خلال 7 أعوام من احتلال تلك المناطق على إنشاء نموذج سليم وحديدي في تلك المناطق كان الوضع تغير، ولكنهم أساسا هم ليسوا أصحاب مشروع، هم أصحاب تدمير وأصحاب احتلال وأصحاب اضطهاد وأصحاب سنه ثروات وأصحاب هذه مشاريعهم فقط في اليمن وفي غير اليمن. لذلك الوضع مأساوي إلى حد كبير فوق ما يمكن أن نصفه، ولكن فقط مجرد يعني ما يمكن لنا أن نطرحه أو نتحدث عنه، من واقع أصبحنا نتعايش فيه خلال هذه الفترة. الأمم المتحدة لا نجد لها أي دور إلا عندما تفكر في موضوع يعني حصر ثروات وجمع دعم قدر تبدأ تتكلم بتلك الأرقام وتتركها وتتباكى ثم بعد ذلك يعني تتلاشى من الساحة مباشرة. وإلا لو كان هناك حقيقة تفاعل وتحرك أممي سليم كانت غيرت من المعادلة على المستوى الإنساني وليس على المستوى حتى العسكري. كنا يعني أقل شيء وجدنا ثبات في مستوى الوضع الإنساني، ولكن نجد كل سنة يزداد الرقم 2 مليون 7 مليون 16 مليون 25 مليون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة. وهذا موجود في تقاريرها وفي تقارير المنظمات العاملة.
صحيح. قبل أن أودعكم أتقدم لكم بالشكر الجزيل دكتور يوسف الحاضري الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لكل ما تفضلتم به وبارك الله بكم. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة وقد تحسن حال أهلنا في اليمن. شكرا جزيلا لكم دكتور.